12 ده ولا أمر الآن بالصدفة، خلوا بالكم. نعم، هي الصدفة وحدها دحرجتني من فوق السرير ضائقا كربانا، لا أعلم علامة الضيق والكرب في ليلة مفترجة كليلتنا هذه، لكنه الكابوس عليه اللعنة دائما يركب فوق أنفاسي في مثل هذه الليلة، يتوهني شرقا وغربا، يطلع بي من حفرة إلى ضحديرة، يريني ما لا أستطيع تصور رؤيته. الكابوس اللعين يجيئني في صور وأشكال كثيرة، يتفنن في تغييرها لكي يرعبني أكثر مما أنا مرتعب، يدخل بي في متاهات مخيفة وسراديب مرعبة، ولا أدري لماذا يتسلط علي وحدي دون خلق الله. الناس ترى الكابوس مرة كل حين، إذا أكلوا وناموا بالتخمة مثلا، أو ناموا بعد سهر طويل ليالي مرهقة. أما أنا فإنه يجيئني عمال على بطال. الأعجب من مجيئه أن الناس لا ترى الكابوس إلا إذا نامت، أما أنا فإنه يركبني وأنا صاحٍ وأنا ماشٍ، حتى كرهت التمدد في الفراش، فيروح الملعون يتحايل علي، يسرح بعقلي حتى يخدره، يغمض لي عيني حتى وأنا أتفرج على التلفزيون في السهرة الممتعة قبل السحور، إذا بي أرى نفسي في قلب الفزع المفاجئ. فبينما أكون متربعا وسط العيال أمام التلفزيون، إذا برأسي كما يقول العيال قد انكفأت على صدري، وإذا بي أطلق صراخا كصراخ الأطفال المفزعين، ففي الحال تمتد يد أحدهم لتهزني في رفق، أرفع رأس، أشهق، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أمسح الريالة عن حنكي المفتوح ذهولا مما رأيته في لمحة خاطفة لا تزيد عن ربع ثانية من الزمن، فيها يتهيأ لي أنني نائم فوق سرير المواجه لباب القاعة، فما نظرت إلى باب القاعة حتى رأيت قاتما يزحف نحوه، ثم يسده، ثم يظهر من خلفه شبح عملاق ضخم الجثة، يغوص دماغه في سقف الباب، يتقمط بسراويل ملفوفة حول ساقيه كالعسكري السواري، يمد ساقه من على عتبة القاعة فيدكن ركبته على حافة السرير، ويمد ذراعه نحو صدري يريد أن يلمس عليه بكفه، فإذا أنا قد صرت تحت جبال ثقيلة وحاول تحريك أي عضو من أعضائي فلا أقدر، حتى صراخي يبدو لي كأنه غير قادر على الخروج من حلقي. مناماتي مشهورة عندكم، فكل من رأيته في المنام في مثل هذه الليلة من الأعوام الفائتة جاءته بغلة العرش في الصباح. لست محتاجا لأن أذكركم بكل المنامات التي حكيتها لكم في هذه القاعدة نفسها، يكفي أن أذكركم بمنام العام الفائت. بكري خليفة كان مساعدي في شغل البناء، كنت أحسن إليه بالعمل لاحتياج أهله للقرش، أما هو فلم يكن يستأهل الخدمة، فشغله كروتة لا ذمة ولا صنعة، يسرق الكحل من العين، يكذب، ينم، لا يعرف ربنا، يبحلق في الرزق بعين صفراوية، يقول ببجاحة أنت قبضت من الزبون كذا فأعطيني كذا، المهم أنني دقت به، صرت أعطيه الطرشاء إذا تحدث والعوراء إذا تمنظر. يومها كنا نبني جدارا واقعا من مدرسة البلد، حضرة الناظر لمح لي أمامه أن العملية خدمة للمدرسة، يعني لن نقبض سوى أجر يوم واحد حتى لو امتد العمل ليومين أو ثلاثة، لو كان الود ودي لما أخذت أجرا ولا اشتريت الطوب والأسمنت على حسابي إكراما لخاطر المدرسة التي تعلمنا فيها القراءة الرشيدة، لكنني طلبت أجر يوم لكي أعطيه لبكري خليفة أسد به عينه الفارغة، مع أن وقفته قصادي على الجدار لا تريحني بل تتعبني، فكل طوبة يضعها لابد أن أراقبها، فأجدني مضطرا دائما لعدلها وضربها بالمسطرين ضربة واحدة تثبتها. حضرته جعل يبرطم بكلام فهمت منه أنه ليس له دعوة بالمدرسة، يعني يريد أجرا مضاعفا. لحظتها مددت يدي فسحبت المسطرين من يده وقلت له تكل على الله ليس لك شغل عندي، فمضى لحالي سبيلي وأكملت الشغل وحدي، فما دخل المغرب إلا وكان الجدار بعون الله كاملا. مرت الأيام فنسيته، خاصة أنه اختفى من البلد، فلما خلصت حرب أكتوبر وانتهى محمد أفندي من رفع العلم انقلبت الأحوال في البر المصري كله، إذ قال الرئيس السادات لا حرب بعد اليوم، واصطلح مع إسرائيل وحده، وجعل مدينة بورسعيد الباسلة مفتوحة لتجار العالم، فكل العاطلين من بلدتنا أصبحوا يسافرون إلى بورسعيد لتهريب البضائع وبيعها في السوق السوداء. صرت أسمع كل يوم أن بكري خليفة يبيع كذا وكذا: الملابس المستوردة، أطقم الصيني للعرائس، المسجلات، شرائط الفيديو. أصبح اسمه على كل لسان في كل دار، فهو يجيبك بالبضاعة لحد الدار فيأخذ ما معك والباقي تدفعه على مهلك. وذات ليلة فيما أنا متمدد في حوش الدار مستغرقا في النوم، رأيت كأنني أمشي في جهة العكيشة بجوار دار النصارى، وقد خيل لي أنني مكلف بترميم دار النصارى هذا. فكنت أرفع رأسي إلى السماء ناظرا في أعلى الجدار، فأكاد أنطرح على ظهري من شدة ارتفاعه، علو 7 أدوار. كذلك كان يخيل إلي أن بكري خليفة لا يزال يشتغل معي، وأنه واقف بجواري في انتظار أوامري. التفت لأسأله عن كفية فتح بوابة الدار الكبيرة الغائصة في الأرض، لم ينفتح منذ 100 عام. ما دريت إلا وبكري تقدم وصار يمشي فوق الجدار كالقطة، كأن في الجدار درجات سلم خفية غير مرئية إلا لقدميه وحده. ركبني الروع فيما هو مستمر في الصعود بخفة الريشة حتى صار في الأعلى مجرد ظل كعقلة الإصبع. صرت أنادي عليه أستعطفه لينزل قبل أن تنكسر رقبته، لكن صوتي لم يكن يبلغه في علوه. قلت فلأجرب الصعود إليه مثله. صرت أتشعبط في حديد الشباك، أشبك أصابع قدمي في نتوءات الخشب، فلا أصعد إلا خطوة واحدة وأسقط في الحال، تتكسر عظامي في الأرض. صحوت على نفسي أصرخ من شدة الألم. وفي الصباح سمعت أن بغضة العرش جاءت بالأمس لبكري خليفة، وفي اعتقادي أنها جاءت إليه في اللحظة التي كان يصعد فيها على الجدار بغير درج أو مساكات. دليل ذلك فيما لعلكم تتذكرون أنه في الصباح اشترى دار النصارى هذه نفسها، اشتراها من صحابها الذين لا نعرف لهم مكانا. ظننتها إشاعة من الإشاعات التي تملأ البلد كل يوم. فدار النصارى هذه لا أحد يستطيع شراءها لأن ثمنها أكبر من كل الفلوس الموجودة في بلدتنا والبلاد المجاورة، لكنه اشتراها وطلع مكانها ب5 عمارات بنفس طوبها القديم وريع أخشابها. الفرش الذي كان فيها وحده يساوي الملايين، من سجاجيد وسرير وصفرة وغرف نوم وستائر من الجوخ وتماثيل من المرمر والرخام والفضة. كل هذا أخذه لنفسه وفرش به سرايته التي بناها في مدخل البلد لزوجة من البندر. الليلة عرفت لمن ستجيء البغلة بعد قليل، وغدا تقولون محمد داود البنا قد قالها بمنامه الذي لا يخيب أبدا: ستجيء البغلة الليلة لمحمد فندي ريشة المدرس بمدرسة عبدالله النديم الثانوية. هكذا يقول لكم منام محمد داود البنا. لا تضحكوا يا ناس، فأنا الذي بشرتكم بمجيئها لأخي الحاج علي داود والبكري خليفة وغيرهما. محمد فندي ريشة أطيب مخلوق شفته في حياتي، داره جنب داري وأعرف داخلياته كما يعرف داخلياتي. عمره ما أعطى درسا بفلوس، عمره ما اضطهد تلميذا حتى الذين يعاكسونه لطيبته. المدرسة قائمة عليه وحده، أليس هو الذي سعى لإنشائها؟ أليس هو الذي أسسها من الباب إلى الكرسي؟ التبرعات التي جمعها من الأهالي لم يمسكها بيديه، كانت توضع في البنك باسم وزارة التربية والتعليم. كلكم تذكرون المشقة التي احتملها يوم كان يمر على الناس في الدور ليقنعهم بضرورة التبرع. ياما تعرض للإهانة والهزء والسخرية من الذين لا يحبون المدارس، لكنه احتمل. ويوم افتتاح المدرسة كان أسعد مخلوق في الدنيا، يقول إن بلدتنا بهذه المدرسة أصبحت مدينة محترمة، وأن تعب الأولاد قد انتهى، فلا سفر بعد اليوم ولا اغتراب في البندر من أجل التعليم. غدا يصبح الأولاد تحت أعين أهاليهم ولا يصبح هناك خوف من سفر البنات. هذا على الرغم من أنه ليس عنده أولاد، لم يرزقه الله من صلبه، لكن رزقه بمئات من أصلابنا نحن. يحبهم كأن دمه في عروقه، يحنو عليه، يشتري الكراريس والكتب لمن يعرف أنهم غير قادرين على شرائها. يستطيع أي واحد من الأفندية المحترمين الجالسين معنا الآن أن يحكي لنا فضله عليه وعلى جيلهم كله. لم يكن في بلدتنا سوى المدرسة الإلزامية، فظل ريشة أفندي يساوم مرشح الدائرة حتى أخذ حق البلدة في مدرسة ابتدائية. على أيامنا كان الأولاد يسافرون إلى مدينة دسوق للحصول على الشهادة الابتدائية بعد 4 سنوات من الغلب. حضرة الدكتور وحضرة الصحفي وحضرة الشاعر جعفر وحضرة البش مهندس، كل هؤلاء الأكابر كانوا أول دفعة تأخذ الشهادة الابتدائية من بلدتنا. لا أنسى فرحة ريشة أفندي بهذا الموضوع، أمسكت دفعة من أول العام كمدرب للكرة يستعد لمباراة دولية. قولوا يا أساتذة، كيف كان لا يعرف الإجازة حتى يوم الجمعة؟ كيف يتسلمكم من أول النهار حتى مدخل الليل يسقيكم العلم بالملعقة في صبر أيوب؟ كيف كان لا يكتفي بهذا بأن يفوت عليكم في البيوت واحدا بعد واحد ليطمئن إلى أنكم تذاكرون دروسه بجد واجتهاد؟ كان يشتم الواحد منكم أمام والديه بأشنع الألفاظ، أقعص ما فيكم في نظري عدم المؤاخذة كلب ابن كلب، إذا ضبطه يلعب أو يذكر في غباء. أبو الواحد منكم كان يفرح بالشتمة لأنه يثق في نتيجتها المضمونة. إذا شعر أن الواحد منكم ليس في داره شاي يصحصح، بعث بورقة صغيرة إلى البقال الذي يجر منه وتجر منه عائلته كلها على حساب مرتبه، يشتري الشاي والسكر لكم. الكتاب الواحد يصلح لاثنين وثلاثة ليس في قدرتهم شراؤه. واحد منكم، لا داعي لذكر اسمه الآن فإنه معروف لكم، كان يساعد أهله بالشغل في الوسية بستة قروش في اليوم، وأهله غير مرحبين بمسألة حصول ابنهم على الشهادة الابتدائية هذا، مع أن الولد من النوابغ في الدفعة. ريشة أفندي الذي لا يقبض مرتبه أبدا لم يخلصه حرمان الولد من الشهادة وهو يستحقه، فكم يبلغ الأجر الذي سيقبضه الولد من الوسية طوال أشهر الدراسة يا فلان؟ كذا سأدفعه لك. وفعلا باع ريشة أفندي الدبين من قمح الدار من خزين إخوته الفلاحين، دفع ثمنهما للرجل حتى لا يمنع ابنه عن حضور الدرس. يوم الامتحان كان مشهودا في البلدة. قبله بجمعة سافر ريشة أفندي إلى بلدة دسوق، فأتى بأرقام الجلوس وعرف موقع اللجنة وحجز للأولاد جناحا كاملا في لوكندا تياني وقطع تذاكر السفر. ولما كان يعرف أن نفقات السفر والإقامة فوق احتمال بعض تلاميذه الفقراء، فإنه قد فات على مجموعة من أعيان البلدة وطالبهم بأداء الواجب. إحنا في ديك الساعة لما أولادنا تاخد الشهادة الابتدائية من مدرسة البلد، دي مناسبة حلاوتها كبيرة قوي يا جماعة. جمع منهم بضع جنيهات وأكمل الباقي من جيوب الآباء الميسورين. قبل الامتحان بيومين طلعت ركائب البلدة تحمل 20 تلميذا يتقدمهم ريشة أفندي إلى محطة القطار، وفي صالة اللوكندا أقام فصلا دراسيا راجع فيه المواد، ثم ساق الأولاد إلى أسرتهم في 9 مساء كي يستيقظوا في تمام 5 صباحا لمراجعة مواد اليوم الأول في صورة امتحان صوري. في 7 يتناول الأولاد فطورهم وشايهم ويتوجه بصحبته إلى اللجنة، وكل المواد مضيئة في أذهانه. عند عودتهم يراجع إجابات كل واحد منهم على حدة، ثم يبدأ مراجعة مواد اليوم التالي. نتيجة الامتحان ماثلة أمامكم الآن في طبيب وشاعر ومهندس وصحفي، إضافة إلى ضباط ومعلمين وأساتذة جامعات يعيشون في بلاد الفرنجة. كل الدفعة نجحت بتفوق، فكان منهم الأول والثالث والخامس على المحافظة كلها. ريشة أفندي قام بنفس الجهود لافتتاح مدرسة إعدادية ثم مدرسة ثانوية ومعهد ديني، حتى تركيب عواميد النور ومواسير المياه المكررة وخط أتوبيس إلى البلدة. الحق أننا إن ذكرنا أي شيء مهم في بلدتنا سنجد أن ريشة أفندي هو أول من نفكر فيه وأول من جمع التبرعات له، وهو الوحيد الذي يسافر كل يوم والتاني لمقابلة المسؤولين والسعي وراء طلبات وتحريك أوراق. كان أبرز واحد في جيلي من 5 الذين تعلموا في بلدتنا، كان كأنه الابن الوحيد للبلد المسؤول عنها، يتمنى أن يغمض عينيه ويفتحهما فيجد البلدة تلعلع فيها الأنوار وكل أهلها متعلمين. هو الآن محال على المعيش منذ سنوات رغم أن صحته بسم الله ما شاء الله جيدة، فما كان يراه في شبابه يجعر ويصرخ ويتشال ويتحط في الفصل ينبح من صدره طوال النهار، وتصور أن هذا الرجل سيموت ناقص عمر. تشاء الظروف العجيبة أن يبقى ريشة أفندي كما هو بصحته، وأن تموت زوجه بنت بنت خالته، وأن يوصيه أهله بالبحث عن زوج تخدمه بقية عمره، وأن الأرملة ذات 30 عاما التي اختاروها له تملأ له الدار عيالا. شوفوا عجيب الزمن. الرجل بعد إحالته إلى المعاش وانتهاء عمره الافتراضي كما يقول أبناء هذه الأيام، يتضح أن العيب في عدم الخلفة كان في زوجه، فإذا به يبدأ الحياة من أول وجديد، وإذا بمعاشه الضئيل لا يكفيه وحده وهو مدخنة سجائر، فبدأ يعيش على مساعدات من إخوته الفلاحين الذين سبق أن عاشوا على مرتبه كمصروف يد لهم جميعا. أولاد الحلال تعبوا في محاولة إقناعه بإعطاء الدروس الخصوصية، لم يقبل أي أجر من أي أحد مهما كان أبوه ثريا، حتى الهدايا لا يقبله، ويقول دائما إن العلم فيض من الله يسبغه على من يشاء، فلا يصح المتاجرة بفيض الله. ويقول أيضا إن التعليم واجب وطني مقدس، فلا يصح أن يؤجر المواطن على مواطنته، وها هو ذا على عتبة 70 من عمره، ومع ذلك لا يهمد لا يكل، يبحث عن أي شيء مفيد للبلد كي يشغل نفسه به. وحينما طلبت الحكومة من الشعب التبرع لتسديد ديون مصر، ثار الناس كلهم قالوا لا نسدد ديونا لا نعرف عنها شيئا، ولم يستفد بها سوى تجار السلاح وسماسرة الانفتاح. أما هو فكان أول المتبرعين، استغنى عن يوم من معاشه الضئيل، وقف على منبر الجامع وقال لا يصح أن نأخذ الوطن بجريرة فئة من اللصوص والمجرمين. إنني كلما رأيته الآن يتقطع قلبي، كيف يعيش والأسعار ترتفع إلى نار جهنم الحمراء، والناس ينضربون بالصرم القديمة صبح مساء من كل بياع صايع ولا يتكلمون. أذل الحرص أعناق الرجال، كما كان ريشة أفندي يقول في الفصل للعيال، المسكين حرم نفسه من السجائر والشاي، ولولا أن جميع المدارس المطلوبة موجودة في البلدة بمجهوده ما وجد أولاده فرصة للتعليم. نعم سأقول لكم المنام الذي رأيته الليلة قبل دقائق من مجيئي إليكم. بيني وبينكم أنا مقتنع مقدما أن بغلة العرش لا تجيء للناس الطيبين، وهذه حكمة يعلمها الله وحده ولا نستطيع نحن تفسيرها، فربما كان الصالحون في نظرنا فاسدين في نظره سبحانه وتعالى، حتى وإن التزموا بأداء الفروض والسنن والنوافل، ولكن من يدري؟ فلربما كان محمد أفندي ريشة صالحا 100% في نظر الله مثلما في أنظارنا نحن عباده الذين لا حول لنا ولا قوة. رأيت خرب الصنع النبي، كنت ماشيا على شاطئ قناة أشبه بقناة القطان متاخمة للبلدة، لكنها مليئة بالمياه الصافية، وعلى جانبيها أشجار التوت والجميز والليمون وذقن الباشا. كنت أمسك بالمسطرين والدقماق في يدي، مما يدل على أنني كنت ذاهبا إلى شغل في مكان حلو جميل، والشغل فيه محبب للنفس. طال بالمشي حتى رأيتني أدخل في جنينة أشبه بجنينة العبد شتا، لكنها منظمة ومتناسقة كجناين الملوك. شيء في صدري قال لي لعلها الجنة، فمشيت على أرض مروية موحلة، لكن الوحل مع ذلك لم يكن يعلق بقدمي، وإذا بي أرى محمد أفندي ريشة يظهر من ممر شجري جانبي، فيمضي محودا إلى اليمين دون أن يراني، ومضيت وراءه بغير قصد، فرأيت أشياء تتساقط من عباءة كان يلبسها، فأسرعت بالتقاطها، فإذا هي جواهر ولآلئ وأحجار كريمة تتساقط بغزارة، حتى أنني لم أستطع ملاحقته في التقاطها، فأخذت أصيح به أنبهه إلى ما يقع منه، لكنه لم يكن يسمعني، حتى انتهى صف الأشجار، فظهر قرص الشمس متوهجا كركية النار، وكان هو يمضي نحوها، مقتربا منها، وأنا من خلفه أصيح به بكل ما في حنجرتي من قوة، إلا أنه كلما اقترب من قرص الشمس يتضح أن نارها لم تكن لهيبا بل كانت نورا كالكهارب الساطعة، وإذا بريشة أفندي يدخل فيها ويختفي. فلما حاولت الإسراع للحاق به كان الضوء الساطع القوي يكاد يعميني، فلا أرى سوى الشعاع يملأ ناظري، وإذا بأيدي خفية لا أراها تشدني من كل ناحية، فيما رحت أصرخ وأصيح طلبا للنجدة، حتى أقذت ابنتي عائشة بهزة قوية، فلما صحوت تذكرت أنها ليلة القدر، وكان الضوء الساطع الذي رأيته في المنام لا يزال في عيني المغمضتين يضيء عتمة الحوش، فتذكرت قعدتكم هذه، فتصصت وجهي بحفنة ماء وبرمت سيجارة على أنفاسها، قلبت النظر في المنام وقلت لنفسي لعل البغلة قادمة إليك أنت يا ولد، فالمنام لك وليس لريشة أفندي، وما هذه الجواهر والأحجار الكريمة التي تسقطت من إلا خير سينالك، فابقى في الدار يا ولد لعلها في الطريق إليك الآن. غير أنني والكذب خيبة، تذكرت أنني لست واثقا من صلاحي في نظره سبحانه وتعالى، وقلت لنفسي اللي من نصيبك يصيبك، ونفضت نفسي والفرح يشملني كأنني سألتقي البغلة في طريقها إلى دار ريشة أفندي، ويخيل لي أنني لو قابلتها فعلا قاصدة الطريق إلى داري فلسوف أقتادها تلقائيا إلى دار ريشة أفندي إلا أن تحرم هي فتقودني بنفسها إلى داري.